أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا عند كتاب الطب. تفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: أول كتاب الطب باب الرجل يتداوى. قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، فسلمت ثم قعدت، فجاء الأعراب منها هنا وها هنا، فقالوا: يا رسول الله أنا تداوى. فقال: تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد، الهرم.
نعم. الآن هذا الحديث صححه الإمام الترمذي وكذلك الدارقطني وأيضا قبله البصيري وأيضا صححه ابن عبد البر وابن دقيق والشيخ الألباني، وصحح إسناده الإمام النووي في الخلاصة والعين، فهو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: باب في الحمية. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود وأبو عامر، وهذا لفظ أبي عامر، عن فليح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن بن صعصعة الأنصاري عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي وعلي ناقه، ولنا دوالي معلقة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منها، وقام علي ليأكل، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي: مه إنك ناقه، حتى كف علي. قالت: وصنعت شعيرا وسلقا فجئت به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، أصب من هذا فهو أنفع لك.
قال هارون
أبو داود الطيالسي العدوية.
نعم. هذا الحديث صححه أو قال الترمذي حسن غريب، وحسنه ابن مفلح الشيخ الألباني، وجود هذا الإسناد الإمام ابن الملقن في شرحه على البخاري، وأيضا ممن قبل هذا الحديث الإمام العراقي كما في تخريج الإحياء. وطبعا ناقه يعني أنه كان مريضا وشفاه الله، فهو قريب العهد من الشفاء.
قال: باب في الأمر بالحجامة.
طبعا الدوالي اللي هي يعني عزق التمر أو نحو ذلك.
قال: باب في الأمر بالحجامة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة.
صححه النووي الشيخ الألباني والشيخ مقبل.
قال حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي قال حدثنا فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن مولاه عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن جدته سلمة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال: احتجم، ولا وجعا في رجليه إلا قال: اخضبهما.
هذا الخبر صحح إسناده الإمام الطبري، وكذلك ممن قبل هذا الحديث النووي كما في المجموع، كذلك الشيخ الألباني وغيره.
قال: باب في موضع الحجامة. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي دحيم وكثير بن عبيد قال حدثنا الوليد عن ابن ثوبان عن أبيه عن أبي كبشة الأنماري قال كثير إنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم على هامته وبين كتفيه وهو يقول: من أهراق من هذه الدماء فلا يضره ألا يتداوى بشيء لشيء.
هذا الحديث أيضا يقبله الإمام النووي وكذلك الشيخ الألباني يقبله، وأيضا السيوطي والطبري في مسند ابن عباس أيضا يقبله.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ثلاثا في الأخدعين والكاهلي.
قبله هذا أيضا ابن مفلح والشيخ الألباني وكذلك الشوكاني، لكن هذا الحديث تكلم فيه الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله تبارك وتعالى في شرحه على العلل. نشوف هنا قال معمر إيه؟
قال معمر: احتجمت فذهب عقلي حتى كنت ألقن فاتحة الكتاب في صلاتي، وكان احتجم على هامته.
ولهذا زي ما قلت لك ابن رجب ذكر أن العلماء أنكروا هذا الحديث على جرير، أنكروا هذا الحديث على جرير على روايته لهذا الحديث. كويس.
قال: باب متى تستحب الحجامة. قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع.
طبعا الكاهل اللي هو إيه بين الكتفين والأخدعان في العنق في رقبة الإيه في رقبة الإنسان.
قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء.
سعيد طبعا في الإسناد به ضعف، ولهذا بعض العلماء يرى يعني ضعف هذا هذا الحديث. تكلم عليه السفريني الحنبلي، وتكلم عليه الحافظ ابن حجر في الفتح وضعفه، وممن قبل الحديث السيوطي والشيخ الألباني وغيرهم من العلماء، منه الإمام النووي أيضا في المجموع يقبل هذا الحديث.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرني أبو بكرة بكار بن عبد العزيز قال: أخبرتني عمتي كبشة بنت أبي بكرة، وقال غير موسى كيسة بنت أبي بكرة، أن أباها كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء، ويزعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوم الثلاثاء يوم الدم وفي ساعة لا يرقأ.
طيب، هذا الحديث طبعا بكار، هذا بكار أبو بكرة بكار وعمته كبشة احنا مرت معنا وقلنا أنها يعني مجهولة. كويس. وهذا الحديث رده جماعة من العلماء، منهم الإمام العقيلي، وأيضا تكلم عليه الإمام البيهقي في السنن الكبرى ورده، والإمام ابن الجوزي، وكذلك أيضا ابن مفلح في الآداب رده، وممن رده من العلماء أيضا الإمام النووي وكذلك الشيخ الألباني، فهو حديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال:
وقوله طبعا لا يرقأ يعني كأنه لا ينقطع، الدماء لا تنقطع.
قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على وركه من وثء كان به.
هذا الخبر أيضا إسناده لا بأس به. وممن قبل هذا الحديث ابن القيصراني، وكذلك صححه ابن الدقيق العيد والشيخ الألباني وغيرهم، وكان وركه من وثء كان به يعني شبه الكسر أو قريب منه أو نحو ذلك.
قال: باب في قطع العرق. قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طبيبا فقطع منه عرقا.
حديث عند مسلم.
قال: باب في الكي. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن ثابت عن مطرف عن عمران بن حسين قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. قال أبو داود: وكان يسمع تسليم الملائكة فلما اكتوى انقطع عنه، فلما ترك رجع إليه.
قال الترمذي حسن صحيح، وأيضا يقبله البزار وابن عبد البر والشيخ الألباني، وصحح إسناده النووي وابن مفلح والحافظ وغيرهم.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ من رميته.
طيب، كوى سعد بن معاذ من رميته، وهذا الحديث عند الإمام مسلم.
قال باب في الصعوط. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعطى.
حديث عند البخاري ومسلم.
قال باب في النشرة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عقيل بن معقل قال سمعت وهب بن منبه يحدث عن جابر بن عبد الله قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال هو من عمل الشيطان.
نعم. طبعا يستعط يعني يضع في فمه شيء ويستنشقه, وكان هذا دواء له طريقة في الماضي, وهو أن الإنسان يستلقي على ظهره ويضع شيء يعني يجعل رقبته ترفع ورأسه تميل إلى الخلف, ثم يوضع له في أنفه شيء حتى يصل إلى دماغه. هكذا كانوا يعني يعتقدون ويسلكون هذه الطريقة. ده بالنسبة للصعوط. والنشرة, هذا الحديث الظاهر أنه خبر يعني الشيخ الألباني يقبله, ومن قبله النووي وابن مفلح والحافظ ابن حجر في الفتح على قبوله, وبعض العلماء يعل هذا الحديث. بعض العلماء يذكر علة لهذا الخبر كما تحدث عليه الإمام البيهقي عليه رحمة الله تبارك وتعالى, وقال هذا يروى مرسل والصحيح أنه وهو الصحيح كما قال الإمام البيهقي. وجه الإرسال وجه الإرسال وهب, أو معذرة, لا, هذه علة ثانية. علة ثانية أن وهب لم يلق من جابر, هذه ذكرها الشيخ مقبل في أحاديث معلة وقال فيه وهب, قال ابن معين لم يلق جابر بن عبد الله, إنما هو كتاب أو صحيفة. فهذا الخلاف في هذا الحديث.
قال باب في شرب الترياق. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن عمر بن ميسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا شرحبيل بن يزيد
شرحبيل. والنشرة, بالنسبة للنشرة, إن كانت سحر أو نحو ذلك فهذه محرمة, إن كانت برقى القرآن وإلى آخره والأذكار النبوية فجائز.
قال حدثنا شرحبيل بن يزيد المعافري عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي قال
التنوخي
قال سمعت عبد الله بن عمر بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أبالي ما أتيت أنا إن أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي.
أكمل.
قال أبو داود هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة وقد رخص فيه قوم يعني الترياق.
هذا الخبر طبعا التنوخي يضعفه بعض العلماء, والإمام ابن عبد البر يرى ضعف هذا الحديث, وكذلك الإمام النووي والذهبي وغيرهم من أهل العلم, منهم ابن العربي والشيخ الألباني وغيرهم. حديث لا يثبت.
قال باب في الأدوية المكروهة. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث.
قبله الإمام الذهبي وكذلك ابن مفلح والسيوطي والشيخ الألباني وغيره.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضغطة يجعلها في دواء فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها.
نعم. هذا صححه النووي الشيخ الألباني, والبيهقي يقول أقوى ما ورد في هذا الحيوان.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا.
الحديث في البخاري ومسلم.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه ذكر طارق بن سويد أو سويد بن طارق سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه ثم سأله فنهاه فقال له يا نبي الله إنها دواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكنها داء.
عند مسلم.
قال حدثنا محمد بن عبادة الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن ثعلبة بن مسلم عن أبي عمران الأنصاري عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداوى ولا تتداوى بحرام.
طيب إسماعيل بن عياش اختلف فيه أو اختلف عليه في هذا الخبر, ولهذا العلماء أيضا اختلفوا في هذا الحديث. الإمام النووي يضعف هذا الخبر, وأيضا ممن تكلم على هذا الخبر بشبه إعلال الإمام بن عبد الهادي في المحرر, وأيضا المناوي تكلم على الخبر وضعفه, وممن يعني ضعف هذا الحديث أيضا الشيخ الألباني يضعفه. هؤلاء من ضعفوا هذا الحديث, أما من قبله فابن الملقن وابن مفلح ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهم على قبول هذا الحديث, وأيضا ابن عبد البر. نعم ابن عبد البر يقبل هذا الحديث.
قال باب في تمر العجوة. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن سعد قال مرضت مرضا فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فوضع يده بين ثديي حتى وجدت بردها على فؤادي فقال إنك رجل مفؤود ائت الحارث بن كلدة أخا ثقيف فإنه رجل يتطبب فليأخذ سبع تمرات من عجوة المدينة فليلجأهن بنواهن ثم ليلدك بهن.
نعم نعم فليجأهن بنواهن ثم لإيه
ليلدك بهن.
ليلدك بهن. هو الخبر يعني على العموم مرسل, لأن مجاهد يعني لم يسمع من سعد رضي الله عنه وأرضاه, وبهذه العلة رده ابن القطان وكذلك الشيخ الألباني وغيرهم على يعني تضعيف هذا. ماشي.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هاشم بن هاشم عن عمر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصبح سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر.
نعم في البخاري ومسلم.
قال باب في العلاق
مقصود يعني عجوة المدينة. كويس.
قال باب في
اللي هو يلد الإنسان ده عشان تبقى عارف معناها, اللي هو يضع الدواء في جانب فمه ويشربه. هذا تفسير لبعض أهل العلم.
قال باب في العلاق. قال حدثنا مسدد وحامد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لي قد أعلقت عليه من العذرة فقال على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب يسعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. قال أبو داود يعني بالعود القسطى.
طيب يعني هذا الذي جاء طبعا الحديث في البخاري ومسلم. قال أبو داود يعني بالعود القسطى, يعني كان في حلق الطفل يكون في يعني مرض أو تجمع للدماء أو نحو ذلك, فتدخل المرأة يدها في هذا المكان فتضغط عليه أو نحو ذلك من هذه الأشياء. وراجعوا الإمام الخطابي شرح هذا بتفصيله في الشرح.
قال باب في الأمر بالكحل. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وإن خير أكحى لكم الأثمد يجلو
الإثمد
الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر.
قال الترمذي حسن صحيح. وقبل هذا الحديث الطبري وابن الأثير وكذلك الإمام النووي وابن الملقن والعيني والسيوطي وصحح إسناده السفاريني الحنبلي وكذلك ابن كثير والشيخ الألباني خبر مشهور وهو مقبول.
قال باب في الاتقاء من العين. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والعين حق.
هذا الحديث أيضا نعم هو عند الحديث أصله في وإسناده صحيح وأصله نعم هو أصله في البخاري ومسلم الحديث في البخاري ومسلم من مسند أبي هريرة أيضا.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين.
طيب هذا الخبر يقبله الإمام النووي وابن مفلح والعيني والشوكاني كذلك الشيخ الألباني وصح إسناده العراقي في طرح التثريب وموجود معناه في البخاري ومسلم عن عائشة أيضا.
قال باب في الغير. قال حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا محمد بن مهاجر عن أبيه عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغير يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه
فيدعثره
عن فرسه
يعني يسقطه عن فرسه. والغيل اللي هو يرضع أو يجامع المرأة وهي ترضع ابنها. والحديث معلول أعله الشيخ المعلمي اليماني في التنكيل وكذلك يضعفه الشيخ الألباني وغيره. يرى العيني والحافظ ابن حجر أن هذا خبر مقبول وحتى لو مقبول فهو منسوخ.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن جدامة الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مالك الغيلة
فلا يضر أولادهم.
قال مالك الغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع.
حدث عند مسلم.
قال باب في تعليق التمائم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله
في جهالة
عن زينب امرأة عبد الله عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالت قلت لما تقول هذا والله لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني فإذا أرقاني سكنت. فقال عبد الله إنما ذاك عمل الشيطان كان ينخسها بيده فإذا رقى كف عنها إنما كان يكفيك أن تقول كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذ بالبأس رب الناس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما.
ماشي. هذا الحديث طبعا الرقى الشركية والتمائم أيضا لكن التميمة التي تكون من قرآن اختلف فيها على مذهبي والتولاء اللي هو سحر يحبب الرجل لامرأته والعكس. والحديث فيه المجهول كإسنادا إسناده ضعيف كما قال المنذري في الترغيب لكن بمجموعه يقبل كما قبله الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ أحمد شاكر وغيرهم من أهل العلم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن مالك بن مغول عن حسين عن الشعبي عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمة.
ماشي. أو حمة. هذا الحديث يعني دب فيه الخلاف على مذهبين للخلاف الذي وقع فيه على الشعبي يعله البزار وكذلك ابن العربي يقول هذا خبر معلول وبشواهده يقبله الرباعي وكذلك الإمام النووي كذلك الشيخ الألباني.
قال باب ما جاء في الرقى. قال حدثنا أحمد بن صالح وابن الصرح قال أحمد قال أحمد وحدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن وهب وقال ابن الصرح أخبرنا ابن وهب قال حدثنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن يحيى عن يوسف بن محمد وقال
يوسف بن محمد فيه جهالة.
وقال ابن صالح محمد بن يوسف بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل على ثابت بن قيس قال أحمد وهو مريض فقال اكشف البأس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس ثم أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء ثم صبه عليه. قال أبو داود والصواب ما قاله ابن الصرح يوسف بن محمد.
ضعفه الشيخ الألباني وتكلم عليه الطبراني.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني معاوية عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ قال عرضوا على رقاء على أي رقاء رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا.
حديث عند مسلم.
قال حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد العزيز بن عمر عن صالح بن كيسان عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة
عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة دب الخلاف عليه في هذا الحديث فمنهم من أرسله ومنهم من وصله.
عن الشفاء بنت عبد الله قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة فقال لي ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة.
طيب أعل هذا الخبر الإمام الدارقطني كما في العلل ويعني كأن الصواب هو الإرسال. والإمام السخاوي تكلم على هذا الحديث في الأجوبة المرضية أيضا وذكر الخلاف الذي دب فيه ويعني المتأخرين على قبوله الشيخ الألباني ومن قبله ابن مفلح والإمام النووي والعيني على قبول هذا الخبر.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثتني جدتي الرباب قالت سمعت سهل بن حنيف يقول مررنا بسيل فدخلت فاغتسلت فيه فخرجت محموما فنمي ذلك إلى رسول الله صلى الله
يعني رفع ذلك إلى النبي
صلى الله عليه وسلم فقال مروا أبا ثابت يتعوذ. قالت فقلت يا سيدي والرقى صالحة؟ قال فقال لا رقية إلا في نفس أو حمة أو لدغة. قال أبو داود الحمة من الحيات وما يلسع.
طيب الإسناد يضعفونه يعني الشيخ اللباني بيضعف هذا الإسناد لكن بمجموعه قد يقبل هذا الخبر.
قال حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا شريك حا وحدثنا العباس العنبري قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن العباس بن ذريح عن الشعبي قال العباس عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم لا يرقأ. لم يذكر العباس العين وهذا لفظ سليمان بن داود.
طيب هذا الخبر دب فيه الخلاف على الشعبي فمنهم من أرسله ومنهم من وهم الإمام الشعبي فيه لأنه جعله من مسند أنس. فالظاهر أن هذا إسناد به إعلال وإن كان الشيخ الألباني يضعفه وإن كان أصل هذا موجود في الأحاديث الثابتة كما قال الحافظ ابن حجر في تخريج مشكات المصابيح قال إن أصل هذا في الأحاديث المقبول.
قال باب كيف الرقى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صايب قال أنس بن مالك يعني لثابت ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال فقال اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت اشفيه شفاء لا يغادر سقما.
طيب حديث هذا عند البخاري.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن يزيد بن خصيفة أن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي أخبره أن نافع بن جبير أخبره عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عثمان وبوجع قد كاد يهلكني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسحه بيمينك سبع مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. قال ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل ما كان بي فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم.
الحديث عند مسلم.
قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال حدثنا الليث عن زيادة بن محمد عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ.
طيب هذا الخبر من أجل زيادة ابن محمد من زيادة ابن محمد استنكر عليه جملة من الأحاديث وكما قال ابن حبان في المجروحين وهو يتكلم على هذا قال فيه زياد وهو منكر الحديث جدا يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك. هذا كلام من؟ هذا كلام ابن حبان في المجروحين. البزار يرى أن هذا الخبر خبر محفوظ هكذا قال في المسند. فالخلاف واقع في هذا الحديث ممن ضعفه ابن مفلح وكذلك ضعفه المناوي والشيخ الألباني وغيرهم من أهل العلم. تكلم عليه أيضا المزي في تهذيب الكمال وكأنه يرده.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون وكان عبد الله بن عمر يعلمهن من عقل من بنيه ومن لم يعقل كتبه فعلقه عليه.
عبد الله بن عمر يعلقهم. طيب هذا الخبر أيضا عشان محمد بن إسحاق ثم هذه السلسلة اختلف العلماء فيه. الإمام الترمذي يقول حسن غريب ويرى الإمام البيهقي كما في الأسماء والصفات أن هذا خبر موصول لا إشكال فيه وكذلك الشيخ الألباني بيقبله كويس. طيب لكن الشيخ الألباني لما تكلم على هذا الحديث كان لا يقبل هذه الفقرة الأخيرة أن ابن عمرو يفعل مثل هذا كويس يعني يكتبها وتعلق وده دليل من جوز مثل هذه التمائم التي فيها ذكر سواء من الكتاب أو من الأذكار النبوية. فالحديث على خلاف الشيخ الألباني يقبله إلا هذه والشيخ عمد شاكر بيقبله.
قال حدثنا أحمد بن أبي سويج الرازي قال أخبرنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سلامة فقلت ما هذه؟ قال أصابتني يوم خيبر فقال الناس أصيب سلامة فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فنفث في ثلاث نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة.
في البخاري هذا.
قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد ربه بن سعد ابن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للإنسان إذا اشتكى يقول بريقه ثم قال به في التراب تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا.
في البخاري مسلم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن زكريا قال حدثنا عامر قال حدثني عامر عن خارجة بن الصلت التميمي عن عمه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم ثم أقبل راجعا من عندي فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد فقال أهله إن حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير فلا عندكم شيء نداوي فرقيته بفاتحة الكتاب فبرئ فأعطوني 100 شاة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل إلا هذا؟ وقال مسدد في موضع آخر هل قلت غير هذا؟ قلت لا. قال خذها فلعمري لمن أكل برقية باطل لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق.
هذا سبق معه.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبته عن عبد الله بن أبي السفري عن الشعبي عن خارجة بن الصلت عن عمي أنه مر قال فرقه بفاتحة الكتاب 3 أيام غدوة وعشية كلما ختمها جمع بزاقه ثم تفلا فكأنما أنشط من عقال فأعطوه شيئا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر معنى حديث مسدد.
سبق أيضا.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي قال سمعت رجلا من أسلم قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أصحابي فقال يا رسول الله لدغت الليلة فلم أنم حتى أصبحت. قال ماذا؟ قال عقرب. قال أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضرك شيء لم يضرك إن شاء الله.
هذا الحديث اختلف فيه على سهيل فمنهم من أرسله ولهذا أعله ابن كثير كما في جامع المسانيد أعله بالإرسال وظاهر الإسناد الصحة وعليه الشيخ الألباني والنووي في الأذكار.
قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن طارق ابن يعني ابن مخاش ابن مخاشين عن أبي هريرة
قال ابن مخاشين أيوه نعم صحيح طارق
عن أبي هريرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلديغ لدغته عقرب قال فقال لو قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يلدغ أو لم يضره.
طبعا الزبيدي هذا اسمه طارق وهذا خبر فيه بقية واختلف فيه على الزهري عليه رحمة الله وبهذا ضعفه الشيخ الألباني.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري أن رهطا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها فنزلوا بحي من أحياء العرب فقال بعضهم إن سيدنا لدغ فهل عند أحد منكم شيء ينفع صاحبنا؟ فقال رجل من القوم نعم والله إني لأرقي ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفون ما أنا براق حتى تجعلوا
فأبيتم
فأبيتم أن تضيفون ما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا فجعلوا له قطيعا من الشاء فأتاه فقرأ عليه أم الكتاب ويدفل حتى برئ كأنما أنشط من عقال قال فأوفاهم جعلهم الذي صالحوهم عليه
عقال ها ماشي أكمل
فقال اقتسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستأمره فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين علمتم أنها رقية؟ أحسنتم اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم.
سبق.
قال حدثنا ابن أبي قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبته عن عبد الله بن أبي السفري عن الشعبي عن ابن أبي السفري عن الشعبي عن خارجة بن الصلت التميمي عن عمي قال أقبلنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتينا على حي من العربي فقالوا إن أنبئنا أنكم قد جئتم من عند هذا الرجل بخير فلا عندكم من دواء أو رقية فإن عندنا معتوها في القيود قال فقلنا نعم قال فجاءوا بمعتو في القيود قال فقرأت عليه فاتحة الكتاب 3 أيام غدوة وعشية أجمع بزاقي ثم أدفل فكأنما أنشط من عقال فأعطوني جعلا فقلت لا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كل فلعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق.
سبق برضه.
قال حدثنا القى النبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيدي رجاء بركتها.
البخاري ومسلم.
قال باب في السمنة قال حدثنا محمد بن يحيى
السمنة يعني أنت يسمن الإنسان وهكذا.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا نوح بن يزيد بن سيار ابن سيار ابن قال حدثنا نوح بن يزيد بن سيار قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة قالت أرادت أمي أن تسمنني لدخولي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أقبل عليها بشيء مما تريد حتى أطعمتني القثاء بالرطب فسمنت عليه كأحسن السمني
ماشي كأحسن السمني. والحديث صححه القرطبي وقبله الشيخ الألباني.
قال باب في الكاهن قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حماد بن سلمة عن حكيم الأصرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا قال موسى في حديثه فصدقه بما يقول ثم اتفق أو أتى امرأة قال مسدد امرأته حائضة أو أتى امرأة قال مسدد أم امرأته
هذا واحدة واحدة اقرأ واحدة واحدة. من أتى كاهنا قال موسى في حديثه فصدقه بما يقول
ثم اتفق أو أتى امرأة قال مسدد امرأته حائضا أو أتى امرأة قال مسدد امرأته في ضبرها
امرأته
في ضبرها فقد برئ مما أنزل على محمد مما أنزل الله على محمد
صلى الله عليه وسلم. حكيم الأثرم اختلفوا عليه في هذا الحديث وعن أبي تميمة أبو تميمة أيضا لا يثبت له سماع من أبي هريرة على ما ذكره الإمام البخاري في التاريخ. يبقى عندنا الآن إشكالية حكيم وكذلك أبو تميمة ولهذا أعله الإمام البخاري وأيضا الترمذي وكذلك تكلم عليه العقيلي في الضعفاء الكبير وأعله وأيضا ممن أعل هذا الحديث فيما أذكر يعني رده أيضا ابن العربي وكذلك الإمام النووي وبعض العلماء يأخذ بظاهر الإسناد وينظر لما يروى في هذا الباب فقبله من الأئمة الكبار البيهقي. نعم الإمام البيهقي في السنة الكبرى يقول له متابعات ونحو ذلك وكذلك ممن قبل الحديث العيني والشيخ الألباني والسيوطي وغيرهم من أهل العلم يقبلون هذا الحديث بمجموع طرقه. لكن خلينا نقول حتى لو أنه مقبول فلفظة الحائض في هذا الحديث لا تثبت لفظة الحائض في هذا الخبر أيضا هذه لا تثبت على ما قاله يعني كثير من أهل العلم.
قال باب النظر في النجوم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومسدد المعنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد.
خبر مقبول قبيله شيخ الإسلام ابن تيمية والنووي والعراقي والشوكاني وكذلك السيوطي وجود هذا الإسناد الإمام ابن مفلح كما في الأداب الشيخ الألباني خبر مشهور.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكواكب
يعني بسبب كذا وكذا. والحديث في البخاري ومسلم.
قال باب في الخط وزجر الطير قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا حيان قال غير مسدد حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه
حيان طبعا هذا فيه نوع جهالة أو خلينا نقول لم يوثقه إلا ابن حبان فيما أعلم فهو إشكالية هذا الحديث عند من رده.
قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العيافة والطيرة والطرق من الجبت الطرق الزجر والعيافة الخط.
طيب هذا الخبر وقع فيه الخلاف فممن قبله الطحاوي وكذلك قبل هذا الحديث ابن مفلح والشوكاني والنووي والشيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من العلماء. الشيخ الألباني يرى ضعف هذه الرواية.
قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد.
طبعا هنا يقول إيه العيافة والطيرة. العيافة مثلها مثل الطيرة, يعني العيافة يزجر الطير كويس, يعني يزجره فإن ذهب يمينا تفاءل, ذهب يسارا تشاء.
قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال قال عوف العيافة زجر الطير, والطرق الخط يخط في الأرض, والجبة من الشيطان.
كذلك الطرق يضع خطوط ونحو ذلك يتفاءل بمثلها. الشيخ الألباني بيصحح هذا الأثر.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا
عوف في الإسناد ابن أبي جميل
عن الحجاج الصواف قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله ومنا رجال يخطون, قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك.
حديث عند مسلم.
قال باب الطيرة قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك, الطيرة شرك, الطيرة شرك ثلاثا, وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل.
طيب لا إشكال في اللفظة الأولى, لكن وما منا إلا إلى آخره. يقول الإمام البخاري كما في التاريخ كان سليمان بن حرب ينكر هذا الحديث أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحرف وما منا, وكان يقول هذا كأنه يعني من كلام ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فاللفظة الأخيرة هذه كبعض العلماء كأنه يستنكر كونها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحافظ في النكت أيضا يقول ما منا إلا إلى آخره, يقول أن هذا الحكم على كونها مدرجة, يعني على كونها مدرجة هذا هو المتعين. وكذلك الحكم في معارج القبول أيضا قال مثل هذا ليه هذا الكلام, وصاحب تحفة الأحوزي وغيرهم. فهذه اللفظة في ثبوتها ورفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظر, ويعني الظاهر أنها معلولة. وممن قبل الخبر الإمام ابن العربي وابن دقيق, وكذلك طبعا ابن القيم أيضا تكلم على هذه اللفظة وأعلها. وممن قبل الحديث أيضا الشيخ الألباني والشيخ مقبل الشيخ أحمد شاكر وغيرهم.
قال حدثنا محمد المتوكل العسقلاني قال والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلامة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صفر ولا هامة. قال فقال أعرابي ما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها. فقال قال فمن أعدى الأول.
الحديث طبعا موجود في البخاري وموجود في مسلم أيضا.
قال معمر قال الزهري فحدثني رجل عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليوردن ممرض على مصح على لا يوردن
لا يوردن نعم ممرض
ممرض على مصح على مصح على مصح. قال فراجعه الرجل فقال أليس قد حدثتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة؟ قال لم أحدثكموه. قال الزهري قال أبو سلمة قد حدث به وما سمعت أبا هريرة نسي حديثا قط غيره.
نعم.
قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر.
الحديث في مسلم.
قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم البرقي قال أن سعيد بن الحكم حدثهم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني ابن عجلان قال حدثني القعقاع بن حكيم وعبيد الله بن مقسم وزيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا غول.
نعم. طبعا ده مش نفي, وإنما يعني في كونه لا يضلل الناس أو نحو ذلك في طريقهم أو يؤذي أحدا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. والحديث هذا يقبله السيوطي وكذلك يقبله الشيخ الألباني.
قال قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد أخبركم أشهب قال سئل مالك عن قوله لا صفر فقال إن أهل الجاهلية كانوا يحلون صفر يحلونه عاما ويحرمونه عاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صفر. قال حدثنا محمد
يقبل هذا الأثر الشيخ الألباني.
قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية قال قلت لمحمد يعني ابن راشد قوله هاما قال كانت الجاهلية تقول ليس أحد يموت فيدفن إلا خرج من قبره هامة. قال قلت فقوله صفر قال سمعت أن أهل الجاهلية يستشئمون بسفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا سفر. قال محمد وقد سمعنا من يقول هو وجع يأخذ في البطن فكانوا يقولون هو يعدي فقال لا سفر.
يعني هذه كلها معاني في التشاؤم من هذه اللفظة. والحديث يقبله أو هذا الأثر يقبله الشيخ الألباني.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح والفأل الصالح الكلمة الحسنة الكلمة الحسنة.
البخاري
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن سهيل عن رجل عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع كلمة فأعجبته فقال أخذنا فألك من فيك.
الإسناد فيه هذا الرجل المبهم لكن بما قبله يقبل. ولهذا قال الزرقاني حسن لغيره ويقبل الشيخ الألباني وغيره.
قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء قال يقول ناس السفر وجع يأخذ في البطن قلت ما الهامة قال يقول ناس الهامة التي تصرخ هامة الناس وليست بهامة الإنسان إنما هي دابة.
نعم يقبله الشيخ الألباني وأبو عاصم الضحاك.
قال حدثنا أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا وقيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن عامر قال أحمد القرشي قال ذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك.
عروة بن عامر لا تثبت له صحبة فيما قاله كثير من العلماء ولهذا الحديث أعل بالإرسال كما أعله البيهقي في الدعوات الكبير وكذلك الإمام الذهبي وابن كثير والعراقي والحافظ ابن حجر في الإصابة وكذلك الشوكاني والشيخ الألباني وغيرهم من أهل العلم.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه فإذا أعجبه اسمه فرح به ورؤي بشر ذلك في وجهه وإن كره اسمه رؤي كراهية ذلك في وجهه وإذا دخل قرية سأل عن اسمها فإن أعجبه اسمه فرح بها ورؤي بشر ذلك في وجهه وإن كره اسمها رؤي كراهية ذلك في وجهه.
هذا الخبر قبله الحافظ ابن حجر كما في الفتح والشيخ الألباني والشيخ مقبل وغيره.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثني يحيى أن الحضرمي بن لاحق
طبعا هنا تنبه أيضا حتى هو ظاهره طبعا على شرط اللي البخاري ومسلم لكن لما تكلم بعض الناس في رواية قتادة عن عبد الله بن بريدة فبعض الناس يجعل هذه علة للخبر فمن قال بعدم سماع قتادة من عبد الله فهو حديث معلول عنده كويس.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثني يحيى أن الحضرمي بن لاحق حدثه عن سعيد بن المسيب عن سعد بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا هامة ولا عدوى ولا طيرة وإن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار.
طبعا الحديث قبل ذلك كنا قد تكلمنا على معناه. هذا زود هذا الخبر الإمام الذهبي وكذلك ابن مفلح وتكلم عليه الشيخ المعلمي في الأنوار الكاشفة، وأيضا جود إسناده الشيخ الألباني وغيرهم، وطبعا وإن تكت الطيرة إلى آخره، هذه سبق وتكلمنا عليها في دروس العقيد.
قال حدثنا القعنبي قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الداي والمرأة والفرسي.
البخاري ومسلم.
قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد. أخبركم ابن القاسم قال سئل مالك عن الشؤم في الفرس والدار قال كم من دار سكنها ناس فهلكوا ثم سكنها آخرون فهلكوا، فهذا تفسيره فيما نرى والله أعلم. قال أبو داود قال عمر رضي الله عنه حصير في البيت خير من امرأة لا تلد.
نعم أثر مقبول.
قال حدثنا مخلد قال حدثنا مخلد بن خالد وعباس العنبري المعنى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن عبد الله بن بحير قال أخبرنا من سمع فروة بن مسيك قال قلت يا رسول الله أرض عندنا يقال لها أرض أبينا.
طبعا هنا تنبه، نعود مرة ثانية، لم أتنبه لهذا أنا عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيه الشؤم في الدار والمرأة والإيه والفرس. خلي بالك الصحيح في لفظة هذا الخبر إنما، خلي بالك، أو إن، يعني إن كان الشؤم في كذا ففيه، هذا هو المعنى الصحيح حتى يفهم، لأن هنا فيه إثبات التشاؤم في هذه الأشياء، لكن هذا من تصرف الرواة، والصحيح إن كان الشؤم في شيء إلى آخره، هذا هو اللفظ الصحيح في هذا الحديث.
قال أخبرني من سمع فروة بن مسيك قال قلت يا رسول الله أرض عندنا يقال لها أرض أبينا هي أرض ريثنا وميرتنا وإنها وبئة أو قال وباؤها شديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دع عنك فإن من القرف التلف. قال حدثنا
هذا ثانية واحدة، هذا الحديث طبعا فيه هذا الرجل اللي يقول، اقرأ الإسناد مرة ثانية.
قال حدثنا مخلد.
نعم هي خلاص. أخبرنا من سمع فروة ابن إيه ابن مسيك، فروة ابن مسيك، ولهذا الحديث الظاهر أنه مردود رده المناوي والشوكاني. الشوكاني يقول رجاله ثقات، لكن ده مش معنى طبعا هو متصل كويس، فمش هنقدر نفهم منه القبول. وكذلك الشيخ الألباني يعين للحديث ويضعفه.
قال حدثنا الحسن بن يحيى الأردني قال حدثنا بشر بن عمر عن عكرمة عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال رجل يا رسول الله إن كنا في دار كثير فيها عددنا وكثير فيها أموالنا فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروها ذميمة.
هذا الخبر أعل عله البزار، لماذا؟ لأن عكرمة تفرد بهذا المخرج إلى أنس، ويعني مثله قد لا يتحمل هذا، لكن العلماء رأوا كثير من أهل الحديث أن هذا الحديث يشهد له ما قبله من أخبار فقبلوه، منهم الحافظ ابن حجر وابن دقيق وكذلك ابن مفلح والشيخ الألباني والشيخ مقبل فقبلوا الحديث.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا
وكذلك البخاري. نعم البخاري في الأدب أعل هذا الخبر وقال فيه نظر، يعني في ثبوته نظر.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا مفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن المنكدر عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فوضع معه في القصعة وقال كل ثقة بالله وتوكلا عليه.
هذا الحديث عشان المفضل ضعفوه، فممن استغربه الإمام الترمذي قال غريب، والعقيلي أيضا تكلم عليه بالإعلال، وابن عدي في الكامل قال إن هذا الخبر يعني كأنه عده من مناكير هذا الرجل فقال منكر، وكذلك ابن القيصراني وأيضا الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وإن كان في بعض الكتب يحسنه، يعني الحافظ ذي قولين في الحديث، والشيخ الألباني أيضا يضعف الحديث.
قال أول كتاب العتاق. قال باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو بدر قال حدثني أبو عتبة وهو إسماعيل بن عياش قال حدثني سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم.
نعم، يقبل هذا الحديث جماعة من العلماء، منهم الحافظ ابن حجر كما في البلوغ، وكذلك ابن الملقن، وأيضا الصنعاني والشوكاني والشيخ الألباني والسيوطي، فهو حديث مقبول.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا عباس الجريري عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد كاتب على 100 أوقية فأداها إلا 10 أواق فهو عبد، وأيما عبد كاتب على 100 دينار فأداها إلا 10 دنانير فهو عبد.
طبعا الجريري عباس، اقرأ ده طيب كده.
قال أبو داود ليس هو عباس الجريري، إنما قالوا هو وهم ولكنه شيخ آخر.
طيب، يبقى ده مش الجريري بقى اللي هو الثقة، اللي هو ابن فروخ فيما أذكر. لو كان هو فالإسناد إيه؟ خلاص الإسناد مقبول، لكن ليس هو، فهو رجل مجهول، ولهذا يقول الترمذي حسن غريب، كويس، فيضعفونه. وكذلك ابن القطان في الوهم أعلّه، وكذلك يعني هكذا تكلم عليه بعض العلماء، لكن بعض الناس لم يتنبه لهذا. عباس الجريري كثير من العلماء لم يتنبه إلى أنه ليه؟ إلى أنه المجهول. ولهذا لما تكلم مثلا ابن دقيق العيد في الإلمام على هذا الحديث لم يناقش عباس الجريري، إنما تكلم على سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولم يتناقش في هذا الراوي، فقال تكلموا في هذه النسخة إلى آخره. وكذلك ابن العربي يقبل الحديث، يصحح إسناده ابن كثير في إرشاد الفقيه والشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني. فهذه وجهة الناس في هذا الحديث.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن نبهان مكاتب أم سلمة.
لكن خلي بالك بقى الحديث نفسه، ها، متنه له شواهد، يعني المعنى ده له ايه؟ له شواهد أخرى مش قضية، لكن هذا الإسناد إسناد لا يثبت.
قال سمعت أم سلمة تقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
سمعت أم سلمة
تقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لإحدى كنا مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه.
طيب شوف، طبعا هذا الحديث عجيب ولا مش عجيب؟ حكم يعني غريب. نبهان هذا الظاهر أن يعني به جهالة، إن كان يعني بعض الناس يذكر لهم متابعات، بس هذا الحديث الإمام أحمد مثلا استنكر هذا الحديث، يقول حديث عجيب، يقول حديث عجيب رواه نبهان، يعني كأنه بيشير إلى ضعف الحديث. وكذلك تكلم عليه ابن عبد الهادي، وأيضا لما ابن القيم في تهذيب السنن يقول لم أرى من يرضاه من أهل الحديث، يعني من يقبل من الأئمة الكبار هذا الخبر، كويس. وابن العربي يضعفه، والشيخ الألباني أيضا يضعفه. قبل الحديث بمجموعه بعض العلماء، منهم الشوكان يقول له طرق، وكذلك يصحح هذا الإسناد الإمام العيني عليه رحمة الله، والصحيح ما ذكرناه فيما يظهر، والله أعلم.
قال باب بيع المكاتب إذا فسخت المكاتبة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي وقتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة ارجع إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابك ويكون ولاؤك لي فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبى وقال قالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولا أكي. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتقى. ثم قال صلى الله عليه وسلم ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرطه 100 مرة شرط الله أحق وأوثق.
في البخاري ومسلم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت جاءت بريرة لتستعين في كتابتها فقالت إني كتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقالت إن أحب أهلك أن أعدها عد أن أعدها عدة أن أعدها
كيف أعدها
أعدها أن أعدها عدة
أن أعدها عدة واحدة وأعتقك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت
إلى أهلها وساق الحديث نحو الزهري. زاد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في آخره ما بال رجال يقول أحدهم أعتق فلانا والولاء لي إنما الولاء لمن أعتقه.
حديث البخاري.
قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني قال حدثنا محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت وقعت جويرية بنت الحارث ابن المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس أو ابن عم له فكاتبت على نفسها وكانت امرأة ملاحة تأخذها العين. قالت عائشة فجاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابتها فلما قامت على الباب فرأيتها كرهت مكانها وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار منها مثل الذي رأيته. فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا جويرية بنت الحارث وأنا كان من أمري ما لا يخفى عليك وإني وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس وإني كتبت على نفسي فجئتك أسألك في كتابتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لك إلى ما هو خير منه؟ قالت وما هو يا رسول الله؟ قال أؤدي عنك كتابك وأتزوجك. قالت قد فعلت. قالت فتسامعت تعني الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية فأرسلوا ما في أيديهم من السبي فأعتقوهم. وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها أعتق في سببها 100 أهل بيت من بني المصطلق.
وهذا الحديث حديث الظاهر أنه يعني خبر مقبول قبله البيهقي وقال صحيح ثابت مشهور، وكذلك يقبله ابن القطان والشيخ الألباني والشيخ مقبل.
قال أبو داود هذا حجة في أن الولي هو يزوج نفسه. قال باب في العتق على الشرط. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن جهمان عن سفينة قال كنت مملوكا لأم سلامة فقالت أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. فقلت إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فاعتقتني واشترطت علي.
قبيله ابن حزم وكذلك ابن دقيق والشيخ الألباني والشيخ مقبل.
قال باب من أعتق نصيبا في مملوك له. قال حدثنا أبو الوليد الطيلسي قال حدثنا همام وحدثنا محمد بن كثير المعنى قال أخبرنا همام عن قتادة عن أبي المليح قال أبو الوليد عن أبيه أن رجلا أعتق شخصا له من غلام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لله شريك. زاد ابن كثير في حديثه فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم أعتقه
عليه الصلاة والسلام. الحديث هذا يعله الإمام أحمد كما نقل عنه ابن قدامة وغيره من الأصحاب أنه قال الصحيح أنه عن أبي المليح مرسل، وكذلك تكلم عليه الطحاوي، لكن الطحاوي يرجح يعني يقول خلاص مقبول لا إشكال يقبله، ويقول أن هذه زيادة ثقة يعني الاتصال زيادة ثقة فهي مقبولة لا إشكال. وممن أعله ابن كثير أيضا والشيخ مقبل أيضا أعله، وخبر الظهر أنه خبر معلول يصححه بظاهره عندنا يعني البصيري والطحاوي وكذلك ابن حزم والحافظ ابن حجر وغيرهم على قبوله ظاهرا.
قال باب من أعتق نصيبا له من مملوك بينه وبين آخر. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن رجلا أعتق شخصا له من غلام فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه.
صححه الشيخ المسابق يعني.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر وحدثنا أحمد بن علي بن سويد مجنوف قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن قتادة بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق مملوكا كان بينه وبين آخر فعليه خلاصه. وهذا لفظ ابن سويد
عند مسلم.
قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي وحدثنا أحمد بن علي بن سويد قال حدثنا روح قال حدثنا هشام بن أبي روح قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله إن كان له مال. ولم يذكر ابن المثنى النضر بن أنس وهذا لفظ ابن سويد
مثل الذي قبله.
قال باب من ذكر السعاية في هذا الحديث. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شقيصا في مملوكه فعليه أن
من أعتق
شقيصا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه.
في البخاري ومسلم.
قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشر وهذا لفظه عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك قال عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا أو شقيصا له في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال. فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل ثم استسعي لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه. قال أبو داود في حديثهما جميعا فاستسعي غير مشقوق عليه وهذا لفظ علي.
البخاري ومسلم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن أبي عدي عن سعيد بإسناده ومعناه. قال أبو داود رواه روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكر السعية ورواه جرير بن حازم وموسى بن خلف جميعا عن قتادة بإسناد يزيد بن زريع ومعناه وذكر فيه السعاية
مثل الذي قبل.
قال باب من روى إن لم يكن له مال لم يستسع. قال حدثنا قال النبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في مملوك أقيم عليه قيمة العدل فأعطي شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد وإلا فقد أعتق منه ما أعتق.
في البخاري ومسلم.
قال حدثنا مؤمل قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال وكان نافع ربما قال فقد عتق منه ما أعتق وربما لم يقله.
حديث البخاري ومسلم أيضا.
قال حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال أيوب فلا أدري هو في الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله نافع وإلا عتق منه ما عتق.
البخاري ومسلم.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى يعني بن يونس قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا من مملوك فعليه عتقه كله إن كان له ما يبلغ ثمنه وإن لم يكن له مال عتق نصيبه.
في البخاري ومسلم.
قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى حديث إبراهيم بن موسى.
هذا عند مسلم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا الجويرية عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى مالك ولم يذكر وإلا فقد عتق منه ما عتق انتهى حديثه إلى وأعتق عليه العبد على معناه.
أيضا هذا عند البخاري.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد.
هذا عند مسلم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان مسرا يقوم عليه قيمة لا وكس ولا شطط ثم يعتق.
لا وكس لا زيادة ولا نقص. الحديث عند البخاري ومسلم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي بشر العنبري عن ابن الثلبي
وهذا اسمه هلقام وهو رجل مجهول وهو علة هذا الحديث.
عن ابن الثالبي عن أبيه أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم.
ابن الثالبي لكن هذا يعدونه في تصحيفات شعبة. يقول أحمد إيه؟
قال أحمد إنما هو بالتاء يعني التالبي وكان شعبة ألثغ لم يبين التاء من الثاء
يعني يخطئ لأن شعبة لم يكن ألثغ بالمعنى المعروف عندنا فيما أعلم. فالشاهد أن هذا الراوي راوي مجهول ولهذا يضعفه ابن حزم وكذلك يضعفه كثير منهم الشيخ الألباني مثلا على تضعيف هذا الحديث وبعض الناس بشواهده يقبلونه منهم الشيخ أو الحافظ ابن حجر كان فتح الباري والصنعاني والشوكاني تقليدا طبعا للحافظ.
قال باب في من ملك ذي رحم محرم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال موسى في موضع آخر عن سمرة بن جندب فيما يحسب حماد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو حر. قال أبو داود روى محمد بن بكر البرساني عن حماد بن سلمة عن قتادة وعاصم عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك الحديث. قال أبو داود لم يحدث هذا الحديث إلا حماد بن سلمة وقد شك فيه.
طيب هذا الحديث الظاهر أنه خبر معلول. خبر إيه؟ معلول ليه؟ لأن هذا الحديث طبعا شايف أبو داود لما تحدث على هذا إذا لو نقبت عنه حتى يشرح لك ويظهر لك الخلاف الذي فيها تتفهم كلام الإمام لأن هذا الخبر رواه حماد أو جاء عن معذرة عن غير حماد يرويه عن قتادة فيجعله إيه لا يجعله مرفوع ومنهم من يجعله من كلام عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا يقول علي بن المديني هذا خبر منكر. هذا خبر إيه منكر أنكروه على حماد وهو معدود في أوهامه وشكه. وكذلك الإمام الترمذي يقول لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد يعني كأنه أيضا يعل. وأيضا النسائي يقول هذا خبر منكر وابن حزم يعله والبغوي وغيرهم من أهل العلم على إعلال هذا الإيه هذا الحديث. يقول ابن عبد الهادي كما في المحرر تكلم العلماء في هذا الحديث وقد روي من قول عمر ومن قول الحسن وروي من حديث ابن عمر وعائشة إلى آخره. يقول ابن كثير قد رواه أو قد روي عن قتادة عن عمر قوله وعن قتادة عن الحسن قوله وهذا اضطراب في الحديث مع الاختلاف في سماع الحسن من سمرة إلى آخره. فالظاهر كما قال الحافظ ابن حجر رجح جمع من الحفاظ أنه موقوف هذا في البلوغ وبعض العلماء وكذلك البخاري أيضا ينقل عن الإمام البخاري كما نقله عنه الحافظ ابن حجر في التلخيص أنه يعل هذا الحديث ويضعفه كذلك الخطابي وبعض المتأخرين يقبل الحديث شيخ الألباني ومن قبله الطحاوي ويجود الإسناد ابن الملقم في البدر والظاهر أنه خبر معلول.
قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر.
يعني الآن ها أصبح الموضوع ظاهر شايف الإمام أبو داود لما تكلم على هذا الكلام ثم ساق بعد ذلك عن سعيد عن قتادة أن عمر إلى آخره كويس. وطبعا قتادة هل هو سمع من عمر لم يسمع من إيه من عمر أيضا كويس. فالإسناد فيه إرسال لأنه لم يدرك عمر فمعنى أن احنا نقول أن هذا ثابت والصحيح فيه عن عمر ثم ننظر بعد ذلك عشان تتفهموا بس كلام المتقدمين. وممكن يقول لك الصحيح في هذا عن أبي هريرة أو الصحيح في هذا من قول عمر ثم تذهب إلى قول عمر تجده ضعيف أصلا ف فلا تفهم من هذا الصحيح من قول فلان إن هو يقول إيه إن هذا صحيح ثابت، لا، قد يكون هذا فيه موضوع مثلا أو فيه راوي ضعيف أو أنه مرسل أو نحو ذلك، لكنه يقول هناك طريقان، طريق ظاهره الصحة وطريق آخر، الصحيح الطريق الآخر، فإذا ذهبت إلى الطريق الآخر تجده أيضا فيه إشكالية، فلا تناقض بين هذه الأقوال، لأن بعض الناس في وبخاصة في أعصارنا إذا حرروا مثل هذه الأشياء تجده يقول وحكم الإمام كذا وكذا، يعدد فحول كبار، ثم يقول وتجدهم قد تناقضوا وصححوا الحديث لما أشاروا يعني الإيه لأن الأصح كذا، صححوا كذا وفيه من العلل ويظهر فيه من الإيه من العلل وكأن كلامهم فيه تناقض، هذا غير صحيح، في إشكالية في إشكالية في هذا الفهم، فالإحالة على إسناد آخر لا يعني أنه يصححه، وإنما هو تعارض بين شيئين هذا وذاك، خلاص يقول الآخر ثم اذهب إلى الآخر. هنا عندنا مثلا يا سيدي احنا مثلا في الحديث الأول علي بن المديني وشوف والبخاري والنسائي وأئمة كثر يقولون بإنكاره، كويس، هل أحمد بن حنبل مثلا هيخالفهم في ظنك؟ لا أظن، كويس كده، ثم يأتي في هذا الأثر، ها، في هذا الخبر عن عمر يقول أحمد ينقل عنه البيهقي في السنن الكبرى يقول أن هذا الإسناد إسناد واهي، على هذا الذي قرأنا أثر عمر يقول الإسناد هو إيه واهي، يعني لأن أحمد يعتني بكلام الصحابة عنده حجج، كويس، وكذلك الشيخ الألباني ضعيفه وغيره من العلماء بأي علة زي لا لما تكلم عليه عله بعدم سماع قتادة عن ايه من عمر او ادراكه اصلا، فكلام ده لابد ان يتأصل عندنا ونتفهم مثل هذه الاشياء، كويس.
قال حدثنا محمد بن سليمان الانباري قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة،
وطبعا عن سعيد عندنا هنا مين، سعيد بن ابي عروبة، ها،
عن الحسن قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر.
نعم، هنا شوف عن الحسن، أظن بعد كلام النقاد الآن تبتدي الإنسان يفهم كلام أبو داود، يعني تفهم كلام ده، خلي بالك هذا من الأبواب الهامة اللي يصلح أن تشرح من خلالها صنيع الإيه صنيع المتقدمين في كتبهم وكيفية سياق الإعلالات ونحو ذلك، باب هام جدا، فصدر بالباب صدر الباب بالحديث الإيه حديث المعلول، يعني حديث الخطأ، ففيه رد على من يقول إن الإمام أبو داود يبتدئ بالباب الإيه بالباب الصحيح ثم يسوق بعد ذلك الأحاديث، لا، مش قاعدة، وإحنا مر معنا ابتدأ بالضعيف ومرة ابتدأ بالصحيح وهكذا، ما يعني الأمر مش مرتب عند أبي داود بهذه الطريقة، لعله المنسوخ ممكن يبدأ به، فهنا ابتدأ بمعلول ثم تكلم وأشار اللي فيه إشكالية من حماد في رفع هذا الحديث، ثم ساق أثر عمر اللي هو الإعلال الأول وساق بعد كده الإعلال الثاني الذي هو من كلام الحسن.
قال حدثنا أبو بكر عن الحسن قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن مثله. قال أبو داود سعيد أحفظ من حماد،
شايف سعيد أحفظ من إيه، تفهم إيه سعيد، ما هو سعيد اللي هو خلى الحديث عن قتادة، صح كده، طيب وكذلك خلاه مرة عن الحسن، كويس كده، الإسناد الأول عن عمر والإسناد الثاني عن إيه عن الحسن وحماد، كويس، هنا بس نفهم هنا برضه كلام داود سعيد أحفظ من حماد في قتادة، ماشي، في قتادة لكن مش مطلقا، هذا لا يفهم على الإطلاق.
قال باب في عتق أمهات الأولاد،
وخلي بالك كلمة أبو داود هذه مش موجودة في بعض النسخ، عشان تلاحظ أن جمع نسخ أبو داود والنظر فيها هذا أمر هام، لأنه قد يكون أعلى حديثها هنا ولم يتكلم عليه في النسخة الأخرى، فده مهم جدا في جمع هذه النسخ، وطبعا الإسناد الأخير بتاع الحسن إسناد متصل يعني فيهوش إشكال.
قال باب في عتق أمهات الأولاد قال حدثنا عبد الله
في عتق أمهات
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن خطاب بن صالح مولى الأنصار عن أمه عن أمي عن سلامة ابن مع
ابن هذه اللي هي أم خطاب بها جهالة
عن سلامة ابن معقل امرأة من خارجة قيس عيلان قالت قدم بي عمي في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو أخي أبي اليسري عن ابن عمرو فولدت له عبد الرحمن بن الحباب ثم هلك فقالت امرأته الآن والله تباعين في دينه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن امرأة من خارجة قيس عيلان قدم بي عمي المدينة في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو أخي أبا اليسري ابن عمرو فولدت له عبد الرحمن فقالت امرأته الآن والله تباعين في دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي الحباب قيل أخوه أبو اليسري ابن عمرو فبعث إليه فقال اعتقوها فإذا سمعتم برقيق قدم علي فأتوني أعوضكم منها قالت فأعتقوني
وأعوضكم منها
قالت فأعتقوني وقدم علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق فعوضهم مني غلاما.
هذا الحديث طبعا إسناده به جهالة وبهذا أعله الخطابي في معالم السنن وكذلك الذهبي والشوكاني. الشوكاني قال إسناده صالح يقبله. وممن أعل هذا الحديث أيضا طبعا الشيخ الألباني وضعيفه صاحب عون المعبود. ها
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قيس عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما كان عمر نهانا فانتهينا.
طيب هذا الخبر أيضا ظاهره يعني ظاهره القبول يصححه الإمام النووي والشيخ الألباني وكذلك يقبله الشوكاني ويعني الحافظ ابن حجر أيضا تكلم عليه مقبول. لكن تجد بعض العلماء لا أدري يعني لم أراجع بدقة كلام ابن عبد البر وكذلك كلام ابن العربي لأن ابن عبد البر وابن العربي ضعفان لي الحديث زي ما قلت لك ابن العربي دائما إما يوافق ابن عبد البر أو ابن حزم في غالب الأمر لأن طبعا إيه لأنهم يعني قريب المسكن وقريب البلاد فيتأثر بعضهم ببعض أقصد يعني ابن العربي بعد ذلك تأثر بهما فيعني تكلم عليه زي ما قلت لك ابن العربي في التمهيد و ابن عبد البر في التمهيد وابن العربي في عارضة الأحواز يراجع.
قال باب في بيع المدبر قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا هشيم عن عبد الملك بن سليمان عن عطاء وإسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر منه ولم يكن له مال غيره فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فبيع ب700 درهم أو بتسعمائة.
هذا الحديث في البخاري ومسلم.
قال حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال حدثنا بشر بن بكر قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال حدثني جابر بن عبد الله بهذا زاد وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق بثمنه والله أغنى عنه.
صححه الشيخ الألباني.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما يقال له يعقوب عن دبر لم يكن له مال غيره فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه فاشتراه نعيم بن عبد الله النحام ب800 درهم فدفعها إليه ثم قال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فيها فضل فعلى عيالي فإن كان فيها فضل فعلى ذي قرابتي أو قال على ذي رحمي فإن كان فيها فضل فها هنا وها هنا.
في البخاري. هذا عند مسلم عزرف.
قال باب في من أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين أن رجلا أعتق 6 أعبد عند موته لم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا ثم دعهم فجزهم 3 أجزاء فأقرى بينهم فأعتق 2 وأرق 4.
عند مسلم.
قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد العزيز عن ابن المختار قال حدثنا خالد عن أبي قلابة بإسناده ومعنى لم يقل فقال له قولا شديدا.
هذا الخبر أيضا موجود، هو مثل الذي قبله، خالد الحزاء في الإسلام.
قال حدثنا وهو ابن بقية قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة عن أبي زيد أن رجلا من الأنصار بمعنى وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين.
صحح الشيخ الألباني.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق وأيوب عن محمد بن سيرين عن إخوان بن حصين أن رجلا أعتق 6 عبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4
عند مسلم.
قال باب في من أعتق عبدا وله مال. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي قال أخبرنا قال أخبرني ابن لهيعة والليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد.
طبعا عبيد الله ابن أبي جعفر هذا الإمام أحمد كما نقل عنه ابن قدامة في المغني عليه رحمة الله قال إيه؟ قال يروى أو يروي هذا الحديث عبيد الله ابن أبي جعفر، وقال هو رجل من أهل مصر وهو ضعيف في الحديث. كويس، ده كلام من كلام الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. كذلك وافق على هذا الحكم الإمام ابن القيم في تهذيب السنن، وكذلك يعني ضعفه ابن قدامة موافقة طبعا لقول الإمام. على ظاهر الإسناد يصححه ابن حجر وكذلك يصححه ابن حزم والشيخ الألباني.
قال باب في عتق ولد الزنا. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد الزنا شر الثلاثة.
هذا الحديث أيضا ظاهره أنه يعني حديث صحيح. ابن الجوزي يرى أنه خبر به ضعف، كويس، وكذلك الإمام الذهبي لما تكلم عليه في تلخيص العلل قال يعني به غرابة لكن إسناده قوي. لو نظرنا إلى ظاهر الإسناد فطبعا ظاهره الصحة ممن صححه أيضا السيوطي والشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر.
قال أبو هريرة لأن أمتع بصوت في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد زنية. قال باب في ثواب العتق. قال حدثنا عيسى بن محمد الرملي قال حدثنا دمرة
بن ربيعة
عن إبراهيم بن أبي عبلة ابن أبي عبلة عن الغريف بن الديلمي قال أتينا واثلة
فيه جهالة. هذا الغريف هذا به جهالة.
قال أتينا واثلة ابن الأسقع فقلنا له حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان، فغضب وقال إن أحدكم لا يقرأ ومصحفه معلق في بيتي فيزيد وينقص. قلنا إنما أردنا حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب يعني النار بالقتل، فقال أعتقوه يعني يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار.
هذا الخبر طبعا من أجل الغريف، فهو كإسناد إسناد ضعيف كما ضعفه ابن حزم وكذلك ضعفه الشيخ الألباني. بعض الناس يذكر له يعني معان في أحاديث أخرى من أجلها يقبل، بل وبعض الناس يقبل أصلا اللي هي الغريف هذا يقبلونه، ولهذا يقبله ابن الملقن والسيوطي والشيخ أحمد شاكر. وابن عبد البر في التمهيد يقول أحسن ما يروى في العتق عن الميت أحسن، وده طبعا لا يستفاد منه التصحيح لكن يعني يرى أنه أجود الأشياء التي فيها. وهذا العتق ونحو ذلك هذه من الأعمال الصالحة التي قد يعني تصل إلى الإنسان.
قال باب أي الرقاب أفضل. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي نجيح السلمي قال حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصر الطائف.
سلام.
قال معاذ سمعت أبي يقول بقصر الطائف بحصن الصائف كل ذلك فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغ بسهم في سبيل الله عز وجل فله درجة. وساق الحديث وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما فإن الله عز وجل جاعل وقاء كل عظم من عظامه عظما من عظام محرره من النار. وأيما امرأة اعتقت امرأة مسلمة فإن الله عز وجل جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظما من عظام محررها من النار يوم القيامة.
هذا الحديث قبله السخاوي والسيوطي والشيخ الألباني وكذلك البغوي من قبلهم.
قال أبو داود أبو نجيح السلمي هو عمرو بن عبسة قال حدثنا
ابن عبسة
قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بقية قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني سليم بن عامر عن شرحبيل بن الصمطي قال أنه قال لعمر بن عبسة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداؤه من النار.
الحديث صححه الشيخ الألباني وفيه بقية بس بمجموعه يقبل.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن الصمطي أنه قال لكعب بن مرة أو مرة بن كعب حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى معاذ قوله أيما امرئ أعتق مسلما وأيما امرأة أعتقت امرأة زاد وأيما رجل أعتق امرأتين مسلمتين إلا كانتا فكاكه من النار يجزئ مكان كل عظمين منها عظم من عظامي. قال أبو داود سالم لم يسمع من شرحبيل مات شرحبيل بصفين.
طيب سالم هذا إعلان من الإمام يعني ببقية الروايات هذا الإسناد معلول خلاص على كده على مذهب الإمام أبو داود. ببقية ما يروى في الباب الألباني ومن قبله من قبله الشوكاني يعني على قبول هذا الحديث.
باب في فضل العتق في الصحة. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حبيبة الطائي عن أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من الأول كده حدثنا محمد بن كثير
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حبيبة الطائي
هذا فيه جهالة أبو حبيبة هذا
عن أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع.
يعني فيه ذم فعل هذا عند الموت وده في أحاديث كثير يعني هذا موجود فيه أحاديث كثيرة ولهذا يقول التلميذي حسن صحيح ويقبله الحافظ ابن حجر والسيوطي والشوكاني وغيرهم. الشيخ الألباني يضعف الحديث وإن كان يعني لا وجه للتضعيف ممكن يعني بمجموعه يثبت وإن كان هذا المعنى وهذا الإسناد به ضعف.
عن قال أول كتاب الحروف
نعم.
قال حدثنا عبد الله
يعني القراءات يقصد بحروف القراءات.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثنا نصر بن عاصم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حمد عن هشام بن عروة
طبعا هذا الحديث طب كمل
عن
خليك سبق معنا ده
عن عروة عن عائشة أن رجلا قام من الليل
عن حديث الايه حديث الحج
نعم.
حديث جابر الطويل هذا هو يعني اقتطع منه هذه
لكن تقرأ هذه واتخذوا تقرأ واتخذوا مش واتخذوا اتخذوا فيه
واتخذوا مقام إبراهيم المصلى هكذا
تقرأ كذا
هكذا
عن عائشة أن رجلا قام من الليل فقرأ فرفع صوته بالقرآن فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله فلانا كأي من آية أذكر.
يعني هنا ماشي هو عندنا إيه عندنا في نافع بن وابن عامر واتخذوا صح ماشي بس هنا قرأها واتخذوا لأنت لا تحاكم الناس على إيه على القراءة المشهورة عندنا هم ما عنده مثل هذه الإيه الصورة. حفصة أصلا دخلت لنا متى حفصة التي نقرأها في مصر وهي يعني المشهورة في العالم الإسلامي كله متى دخلت مصر؟ دخلت مع العثمانيين لما جاء العثمانيين. قبل ذلك احنا ما ندري رواية حفصة لا نقرأها أصلا قليل جدا من يقرأها اللي هو يعني المعتنين كده ثم ذلك سادت كويس. فهنا يثبت بعض القراءات هنا واتخذوا، سواء في قراءات أخرى مشهورة أو غير مشهورة، فلا نستطيع أن نحاكم الناس هنا على الرواية المشهورة واللي مفروض لما وداود لما يسوق هنا يسوق الأشياء التي تخالفنا كويس. لا هي تخالفنا في عصارنا، بس قد يكون في عصر لما وداود كل الناس بيقرأوا واتخذوا كويس، ثم هو يسوق هذه اللفظة اللي ايه واتخذوا. ده مش مقصد أبو داود أصلا المشهور أو غير مشهور، هو ينقل لك الايه الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، اتخذوا اتخذوا ليست هذا القدر. الظاهر هنا في الرواية أنه قرأها بالايه بالكسر واتخذوا من مقام إبراهيم، ودي طبعا ده أظنها الأكثر، هي قراءة الأكثر يعني.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله فلانا أي من آية أذكرنيها الليلة كنت قد أسقطتها.
نعم.
قال حدثنا قتيبة
إسناده أيضا هذا مكرر، خلي بالك مر معنا وإسناده لا بأس به.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا خصيف قال حدثنا مقسم مولى بن عباس قال قال ابن عباس نزلت هذه الآية وما كان للنبي أن يغل في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر، فقال بعض الناس لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها فأنزل الله عز وجل وما كان للنبي أن يغل إلى آخر الآية. قال أبو داود يغل مفتوحة بالياء يغل
يغل هكذا مفتوحة وما كان للنبي أن يغل ماشي هكذا يغل، يعني القراءة هنا عن ابن عباس وما كان لنبي أي يغل نعم معذرة يغل. وقال أبو داود يغل مفتوحة الياء كويس. لا أدري بقى في قراءات أخرى ولا لا، بس الشاهد إن يعني هي فيه يغل في إيه يغل هذه القراءة التي أثبتها الإمام هنا هي هذا أن يفتح أو تفتح الياء كويس. وهذا الخبر يعني هل هذه القراءة ثابتة أم لا، من أجل خصيفة تكلم على هذا الإسناد الإمام الترمذي وكذلك ابن عدي، وأيضا تكلم عليه الزيلعي. الشيخ الألباني يرى أنه خبر مقبول لما روي يعني في الباب.
قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من البخل والهرم. قال أبو داود مفتوحة الباء والخاء،
هذا موجود في سبق معنا، هذا سبق معنا
من البخل والهرم
من الإيه
البخل. قال مفتوحة الخاء
مفتوحة الباء والخاء
الخاء
ها
البخل
من البخل والهرم هكذا
من البخل والهرم. قال أبو داود مفتوحة الباء والخاء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أبي عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن سبرتة عن أبيه لقيط بن سبرتة قال.
طبعا خلي بالك هنا أنت لو إيه فين القراءة هنا، شوف اللهم إني أعوذ بك من البخل والهرم الذين يبخلون ويأمرون والذين يبخلون والذين يبخلون بالفتح أو بالتسكين الذين يبخلون إيه؟ بالضبط كده الذين يبخلون أو أو يفتحها ها هي طبعا قريبة بس إيه. وفي بالبخل أو بالإيه أو بالبخل أيضا هذه أظنها قراءة
تسكين
نعم. طب اكمل يعني ده بس وجهه ايه وجهه هذه القراءه
عن ابيه لقيط بن سابره قال كنت وافد بني المنتفق او في وفد بني المنتفق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث قال فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسبن ولم يقل لا تحسبن
يعني ايه لا تحسبن الذين لا تحسبن الذين كفروا سبقوا ماشي. ممكن نخليها ايه لا
تحسبن
يحسبن مش يحسبن كويس كما في الايه في الانفال ماشي. وسبق ايضا هذه المعاني خلي بالك هذه مرت معنا في طيات احاديث طويله ومر الحديث ايضا
قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال لاحق المسلمون رجلا في غنيمة له فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة فنزلت ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرضا.
طبعا هنا لا هنا القراءة السلامة
ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا تلك الغنيمة.
نعم قال شوف ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا مش السلام هي السلام أصلا مين اللي بيقرأها اثنين أو ثلاثة كويس كده.
قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا ابن أبي الزناد حاوى حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا
حبيب والحديث طبعا في البخاري وإيه في البخاري ومسلم
عن ابن أبي الزناد وهو أشبع عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ غير أولي الضرر ولم يكن سعيد كان يقرأ.
طيب هذا الخبر أيضا سبق معنا وإسناده لا بأس به. غيره شوف هنا بيقول ايه غير اولي الضرر هي المشهور عندنا ايه
غيره
كويس.
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا وحدثنا محمد بن العلاء قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس بن يزيد عن ابي علي بن يزيد عن الزهري عن انس بن مالك قال
ابي علي هذا فيه جهاله
قال قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم والعين بالعين.
طيب عبد الله ابن المبارك قال حدثنا يونس هذا الخبر معلول الظاهر أنه معلول وبهذا أعله أبو حاتم في العلل تكلم عليه وكذلك ممن أعله الظاهر الإمام الترمذي أيضا وكذلك البغوي أو معذرة البزار نعم البزار في المسند ويضعفه الشيخ الألباني.
قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبي قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا يونس بن يزيد عن أبي علي بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالعين.
ماشي حدثنا هنا أي هذا الإسناد مثل سابقه احنا عندنا القراءة المشهورة أن النفس بالنفس والعين بالعين هنا القراءة والعين.
قال حدثنا النفيل قال حدثنا زهير قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية بن سعد العوفي قال قرأت على عبد الله بن عمر
عطية طبعا العوفي به ضعف
الله الذي خلقكم من ضعف فقال من ضعف قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأتها علي فأخذ علي كما أخذت عليك.
ماشي يبقى إيه الله الذي خلقكم من ضعف أو ضعف لكن إسناد أيضا إسناد ضعيف وضعفه صاحب التحفة الأحوازي وكذلك الترمذي يقول حسن إيه غريب وبعض الناس يقبله كويس مين الشيخ الألباني يقبل وكذلك الشيخ أحمد شاكر يقبل يعني على خلاف في هذا لا إشكال يعني.
قال حدثنا محمد بن يحيى القطعي قال حدثنا عبيد يعني ابن عقيل عن هارون عن عبد الله بن جابر عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم
عن عبد الله بن جابر
عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضعف
أيضا مثل الذي قبله من قبل السابق يقبل هذا بمجموعه لكن الإسناد به ضعف عشان عن عبد الله بن جابر هذا فيه جهالة ولهذا العقيل يضعف هذا الإسناد والشيخ الألباني يقبله بمجموعه.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أسلم المنقري عن عبد الله عن أبيه عبد الرحمن بن أبزة قال أبي بن كعب بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا
خلي بالك قرأها بالإيه بالتاء والإسناد مقبول.
قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا المغيرة بن سلمة قال حدثنا ابن المبارك عن الأجلح
طبعا المشهور فليفرحوا بالياء.
عن الأجلح قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا وخير مما يجمعون. قال أبو داود بالتاء.
سبق سبق.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن شهر بن حوشب عن أسماء عن أسماء بنت يزيد أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ إنه عامل غير صالح غير صالح.
مشهور عمل صح. وهذا الخبر قبله الإمام الطبري في التفسير صححه أو معذرة لا تنبه الشيخ الألباني هو الذي يقبله. وأما الطبري فقال إن هذا إسناد غير ثابت يعل الإمام الطبري عليه رحمة الله في التفسير كويس.
قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد العزيز.
أنت لو بصيت في الإسناد في مين
شهر
وشهر ضعيف ولهذا الطبري لا يقبله ضعفه الشيخ الألباني بمجموعه نظر فيه وحسنه بإيه بمجموعه لأن لي يعني هناك شواهد أخرى مذكورة يعني يقبلها الشيخ الألباني.
قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن المختار قال حدثنا ثابت عن شهر بن حوشب قال سألت أم سلمة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية إنه عمل غير صالح فقالت فقرأها إنه عمل غير صالح. قال أبو داود رواه هارون النحوي وموسى بن خلف عن ثابت كما قال عبد العزيز.
يعني هذا أيضا يقبله الشيخ الألباني أيضا مثل صاحبه وممن تكلم عليه بالإعلال زي ما قلت لك الطبري لا يقبل هذا وكذلك ضف إليه الإمام الذهبي أيضا لا يقبل هذا هذا الحديث.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه وقال رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر لرأى من صاحبه العجبة ولكنه قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني طولها حمزة.
هذا الخبر عند الإمام مسلم.
قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله العنبري قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا أبو الجارية العبدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ قد بلغت من لدني وثقلها.
من لدني شايف هنا من إيه
في القراءة الأولى من لدني
لدن إيه؟
الأولى من لدني قرأ حمزة.
أيوة من لدني أحسن وإن كان مكتوب هنا يعني مشدد برضو عندنا
هو هنا
هنا المفروض هذه الشدة لا توجد ولا إيه أظن كده يعني هذا هو
طولها
هو يعني الظاهر من كلام في الرواية الثانية أنه قال من لدني هكذا وأما الأولى من لدني من إيه من لدني يعني قرأ إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني هكذا ده ما أفهمه يعني ويراجع بقى أهل الاختصاص في هذا الحديث ده عند مسلم. والحديث الثاني هذا تكلموا فيه من أجل مين من أجل عن أبي إسحاق نعم قبل أمية بن خالد أبو الجارية هذا فيه إعلال أو فيه جهالة كويس ولهذا قال الإمام الترمذي غريب وكذلك وجهل طبعا أبو الجارية قال هذا الرجل شيخ مجهول لا أدري من هو ضعف الشيخ الألباني كويس.
قال حدثنا محمد بن مسعود قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا محمد
لكن القراءة دي ثابتة يعني خلي بالك
نعم.
هذا القراءة ثابتة
قال حدثنا سعد بن أوس عن مصداع أبي يحيى قال سمعت ابن عباس يقول أقرأني أبي بن كعب كما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين حامئة مخففة.
نعم هذا الحديث يعني تكلم عليه الإمام الترمذي وقال غريب وبعض الناس يوقفه على إيه على ابن عباس ويقول إن الصحيح أنه موقوف على ابن عباس عشان طبعا سعد بن أوس هذا فيه ضعف فيوقفون هذه القراءة على ابن عباس والشيخ الألباني يرى أنه خبر مقبول.
قال حدثنا يحيى بن الفضل قال حدثنا وهيب يعني بن عمرو النمري أنه قال أخبرنا هارون أخبرني أبان بن تغلب عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل من أهل عليين لا يشرف على أهل الجنة فتضيء الجنة لوجهه كأنها كوكب دري. قال وهكذا جاء الحديث دري مرفوعة الدال لا تهمز وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعم
ماشي كوكب دري يعني هذه القراءة في الإيه في النور يعني هو يريد أن يثبت هذه القراءة فين في النور. عطية طبعا العوفي به ضعف هذا الراوي الضعيف ولهذا ابن عدي ضعف هذا الخبر وكذلك تكلم عليه الإمام ابن عساكر عليه رحمة الله لكن ابن عساكر تكلم عليه عشان هارون النحوي يعني يرى أن هذا معلول لكون هارون قد تفرد به هذه وجهة ابن عساكر وكذلك ضعف الحديث الإمام الذهبي وأيضا المناوي الشيخ الألباني والسيوطي وغيرهم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني الحسن بن الحكم النخعي قال النخعي قال حدثنا أبو سبرة النخعي عن فروة بن مسيك الغطيفي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال رجل من القوم يا رسول الله أخبرنا عن سبأ ما هو أرض أم امرأة قال ليس بأرض ولا امرأة ولكنه رجل ولد عشرة من العرب فتيامن ستة وتشاءم أربعة. قال عثمان الغطفاني مكان الغطيفي
الغطفاني
مكان الغطيفي وقال حدثنا الحسن بن الحكم النخعي
نعم هذا الخبر يقبله الشيخ الألباني وجود إسناده ابن كثير.
قال حدثنا أحمد بن عبدة وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر الهذلي عن سفيان عن عمرو عن عكرمة قال حدثنا
سفيان بن عيينة في الإسناد
قال حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إسماعيل عن أبي هريرة راوية فذكر رواية فذكر حديث الوحي قال فذلك قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم
حديث في البخاري.
قال حدثنا محمد بن رفيع النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت أبا جعفر يذكر عن الربيع بن أنس عن أم سلامة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين.
ضعفه صاحب عون المعبود وكذلك الشيخ الألباني لأن الربيع بن أنس لم يسمع من أم سلامة.
قال أبو داود هذا مرسل الربيع لم يدرك أم سلامة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هارون بن موسى النحوي عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وفروح وريحان.
والسلام هذا يقبله الشيخ الألباني ويقول الترمذي حسن وغريب.
قال حدثنا أحمد بن حنبل وأحمد بن عبدة قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء قال ابن حنبل يعني عن عطاء قال أحمد لم أفهمه جيدا عن صفوان قال ابن عبدة ابن يعلى عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقرأ ونادوا يا مالك قال أبو داود يعني بلا ترخيم
في البخاري ومسلم.
قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين.
قال الترمذي حسن صحيح وكذلك يقبله الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فهل من مدكر يعني مثقلا.
هذا في البخاري ومسلم.
قال أبو داود مضمومة الميم مفتوحة الدال مكسورة الكافي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يحسب أن ما له أخلده.
هذا الحديث أنكره الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى تكلم عليه وكذلك الشيخ الألباني يضعفه.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عمن أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد.
هذا فيه خلاف على أبي قلابة ومن أجل هذا يضعف هذا الخبر الإمام الطبري وكذلك الشيخ الألباني.
قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال أنبأني من أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم أو من أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فيومئذ لا يعذب
مثل الذي قرأ.
قال أبو داود قرأ عاصم وسليمان الأعمش وطرحة بن مصرم.
يعني هو يعلل دلوقتي الرواية, يعني لو تنبه لأبي داود هو يعلل إيه, خلاص ساق الرواية الأولى عن أبي قلابة عمن أقرأه, ثم بعد الرواية الأخرى يقول أبو داود بقى الآن إيه قرأ
عاصم وسليمان الأعمش وطلحة بن مصرف وأبو جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاح ونافع بن عبد الرحمن وعبد الله بن كثير الداري وأبو عمرو بن العلاء وحمزة بن حبيب الزيات وعبد الرحمن الأعرج وقتادة والحسن البصري ومجاهد وحميد الأعرج وعبد الله بن عباس لا يعذب ولا يوثق وعبد الرحمن بن بكر أيضا لا يعذب وقرأوا كلهم ولا يوثق إلا الحديث المرفوع فإنه يعذب بالفتح. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة محمد بن العلاء أن محمد بن عبد ابن عبيدة حدثهم قال حدثنا أبي عن الأعمش عن سعيد الطائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ذكر فيه جبريل وميكائيل فقال جبرائيل وميكائيل.
هذا الحديث طبعا ضعيف لوجود عطية فيه وضعفه الشيخ الألباني.
قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا بشر يعني ابن عمر قال حدثنا محمد بن خازم قال ذكر كيف قراءة جبريل وميكائيل عند الأعمش فحدثنا الأعمش عن سعيد الطائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الصور فقال عن يمينه جبرائيل وعن يساره ميكائيل.
أيضا مثل الذي قبله ضعيف وضعفه البصيري والشيخ الألباني.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال معمر وربما ذكر ابن المسيب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يقرؤون مالك يوم الدين وأول من قرأها مالك يوم الدين مروان.
كإسناد ضعفه الشيخ الألباني وصاحب تحفة الأحوازي أيضا يضعفه, بعض الناس يقبله بمجموعه.
قال أبو داود هذا أصح من حديث الزهري عن أنس والزهري عن سالم عن أبيه. قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة ذكرت أو كلمة غيرها قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يقطع قراءته آية آية. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول القراءة القديمة مالك يوم الدين.
طيب الآن هذا الحديث قال عنه الترمذي غريب ويرى أنه غير متصل, وكذلك تكلم عليه الإمام ابن كثير هنا طبعا لأن عبد الله ابن أبي مليكة مر معنا ولا لا؟
نعم.
أم سلمة قلنا أنه لم يسمع منها, وكذلك أعله زي ما قلت لك الترمذي وكذلك ابن كثير وأيضا صاحب التحفة ويضعفه ابن العربي, لكن بمجموعه بعض الناس يقبله. الدارقطني يرى أن هذا مقبول كما في السنن, وكذلك يقبله الطحاوي الشيخ الألباني وغيرهم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبيد الله بن عمر ابن عمر بن ميسرة المعنى قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم التيمي عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال كنت رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حمار والشمس عند غروبها فقال هل تدري أين تغرب هذه قلت الله ورسوله أعلم قال فإنها تغرب في عين حامية.
صحح إسناده البصير والشيخ الألباني والذهبي.
قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حجاج عن ابن زهير قال أخبرني عمرو بن عمر بن عطاء أن مولى ابن الأسقع رجل صدق أخبره عن ابن الأسقع أنه سمعه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في صفة المهاجرين فسأله إنسان أي آية في القرآن أعظم قال النبي صلى الله عليه وسلم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم.
هذا المولى لا ندري من هو, فلهذا تكلم على هذا الإسناد الهيثمي ويقبله بمجموع الشيخ الألباني وكذلك الشوكان.
قال حدثنا أبو معمر قال عن أبو معمر عبد الله بن عمرو ابن أبي الحجاج المنقري قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شيبان عن الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود أنه قرأ هيت لك فقال شقيق إن نقرأها
هيت
الأولى هيت عن ابن مسعود أنه قرأ هيت لك فقال شقيق إن نقرأها
هئت
فقال إن نقرأها هئت لك فقال ابن مسعود اقرأها كما علمت أحب إلي.
هذا في البخاري.
قال حدثنا هند قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال قيل لعبد الله إن أناسا يقرؤون هذه الآية وقال هئت لك فقال إني أقرأ كما علمت أحب إلي وقالت هيت لك.
هذا مثل الذي قبل.
قال حدثنا أحمد بن صالح ابن صالح حا وحدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبر المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لبني إسرائيل ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة تغفر لكم خطاياكم.
طيب هذا الخبر يقبله الشيخ الألباني وكذلك الشيخ مقبل.
قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن أبي فديك عن هشام بن سعد بإسناده مثله
أيضا يقبله الشيخ الألباني.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حمد قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة أن عائشة قالت نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة أنزلناها وفرضناها قال أبو داود يعني مخففة حتى أتى على هذه الآيات.
هذا الحديث أيضا يقبله الشيخ الألباني ونقف هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.